السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة كتاب التجريد المفيد، تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، وهو من مهمات الكتب التي تجلي وتبين حق الله تعالى على العباد. وحق الله تعالى على العباد موجب لسعادة الدنيا والآخرة لمن فاز بالقيام به وفعله على الوجه الذي يرضاه جل في علاه. جاء في الصحيح من حديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال فأجاب بنفس الجواب، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فتضمن هذا الحديث الشريف ذكر العمل وأجره، ذكر العمل وثوابه، وهو أجل الأعمال وأعظمها. ولذلك كانت الرسل جميعا جاءت تدعو الخلق إلى تحقيق هذا المعنى، وهو أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء إخوان لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم متفرقة. فدينهم الذي يجتمعون عليه هو الإسلام الذي قال الله تعالى فيه: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام العام الذي تشترك فيه جميع الرسالات وجاء به جميع الرسل، هو ما ذكره الله تعالى في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي جاءت به الرسل، وهذا الذي دعت إليه، وهو الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا أصله أن يكون القلب خالصا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يكون في القلب حب لغير الله، ولا يكون فيه خوف لغير الله، ولا يكون فيه رجاء لغير الله، بل يكون ذلك كله لله وحده لا شريك له. وإذا طاب القلب وفاز بالإخلاص انعكس ذلك على الجوارح، فكانت الجوارح منقادة لأمر الله، متعبدة له وحده لا شريك له، لا تعبد سواه ولا ترجو غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالحنيفية هي سلامة الاعتقاد من الشرك، والسماحة هي الاستقامة في الدين الذي يقيم الإنسان على سعادة الدنيا وفوز الآخرة، بأن تكون عبادته لله وحده لا شريك له، لا ضيق فيها ولا حرج ولا كدر ولا شر ولا فساد، بل دينا قيما صراطا مستقيما يدعى فيه الناس لعبادة الله وإقامة حقه سبحانه وبحمده. فمن أهم ما ينبغي للمؤمن أن يعتني به أن يولي قلبه عناية فائقة في تحقيق التوحيد لله عز وجل، بأن يكون قلبه خالصا لله. ومتى حقق العبد ذلك فاز بطمأنينة القلب وسكينته ولذته وبهجته وسروره وطيبه فلا ألذ ولا أطيب ولا أسكن ولا أطمن ولا أهدى من القلب الذي أخلص لله محبة وتعظيما وليس فيه التفات إلى سواه جل في علاه، فيعلم أنه رب العالمين الذي له الكمالات في أسمائه وصفاته، فلا يحب سواه ولا يعظم غيره. ثم إذا كملت المحبة في قلب العبد وكمل التعظيم لله في قلب العبد انعكس هذا على عبادته، فلم يكن في عبادته شيء لغير الله عز وجل. وبقدر ما يكمل الحب في قلب العبد، حب الله وتعظيمه في قلب العبد، تكمل عبوديته لله. وبقدر ما يكمل في قلب العبد وعمله العبودية لله عز وجل ينعكس هذا على سعادة قلبه وطمأنينته وبهجته وسروره وخروجه من كل ضيق ونيله السعادة والفسحة والسرور والبهجة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأولياؤه هم الموحدون الذين أخلصوا العبادة له جل في علاه. وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الآمن وهم مهتدون. لهم الآمن من كل ما يخاف، لهم الآمن في الدنيا ولهم الآمن في الآخرة، ولهم الهداية التامة في الدنيا بالتوفيق إلى صلاح القلب واستقامة العمل، ولهم الهداية في الآخرة إلى ما يكون سببا لنجاتهم، يهديهم ربهم بإيمانهم ويخرجهم من ظلمات يوم القيامة ويبلغهم دار السلام دار السعادة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الفائزين بدار السلام، وأن يجعلنا من الموحدين في هذه الدنيا الفائزين بعظيم الأجر والثواب في الآخرة. في قراءتنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى وفي مجالسنا القادمة في يوم غد وبعد غد بعد المغرب والعشاء سنقرأ في هذا الكتاب ونعلق على ما يسر الله عز وجل، وسنقرأ من قوله رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام. هذه أقسام الناس فيما يتعلق بالعبادة والاستعانة. في سورة الفاتحة يقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كلنا نقرأ هذه الآية الكريمة، وهذه الآية الكريمة أخبرت بأن الله تعالى منفرد باستحقاق العبودية، كما أنه منفرد باستحقاق طلب العون والاستعانة، فلا يعبد سواه ولا يستعان إلا به جل في علاه. والناس فيما يتعلق بتحقيق العبودية لله، تحقيق العبادة له وتحقيق الاستعانة به جل وعلا، على أربعة أقسام ذكرها المؤلف رحمه الله. نقرأ ما ذكر ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك. فنسأل الله الإعانة والتسديد، ومن كان عنده سؤال يكتب ونجيب عليه إن شاء الله تعالى في خاتمة المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى.
يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى، أي في تحقيق العبادة له سبحانه، والعبادة هي كل عمل أمر الله تعالى به ورسوله ظاهرا وباطنا، كل عمل أمر الله تعالى به ورسوله سرا وإعلانا من الواجبات والمستحبات. فالعبادة اسم جامع لما أمر الله تعالى به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، وبر الوالدين عبادة، ومحبة الله عبادة، وخوف الله عبادة، وخشيته عبادة، والتوكل عليه عبادة، وذكر الله بتسبيحه وتحميده وتقديسه وقراءة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من العبادات. كل هذه عبادات أمر الله تعالى بها. فالعبادة اسم جامع لكل ما أمر الله تعالى به ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة. وأما الاستعانة فهي طلب العون، وطلب العون من الله عز وجل يكون في أمور، ولا يخلو أمر من الأمور من حاجة الإنسان فيه إلى عون رب العالمين جل في علاه. ولهذا لم يذكر الله جل وعلا متعلق الاستعانة، بل ذكر الاستعانة مطلقة لتشمل كل ما يكون مما يستعان فيه الله عز وجل. وسيأتينا في الحديث التفصيل في ما يتعلق بالاستعانة وما يستعان الله تعالى به في تحقيقه وتحصيله. الناس فيما يتعلق بالاستعانة والعبادة على أربعة أقسام، وهذه الأقسام الأربعة هي القسمة العقلية التي تنتظم أحوال الناس في تحقيق هذين الأمرين، تحقيق العبادة وتحقيق الاستعانة. أولا، فرض الله على الناس أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما فرض عليهم أن يتوكلوا عليه وأن يطلبوا العون منه. قال الله جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده أي فاعبد الله وحده لا شريك له، وتوكل عليه أي اعتمد عليه في جلب كل نفع ودفع كل ضر. فالعبودية التي هي حق الله تعالى فرض على كل أحد من البشر، وكذلك طلب العون لا بد أن يكون ذلك من كل بشر، فإنه لا يخلو أحد من طلب عون رب العالمين جل في علاه. والناس في تحقيق هذا على أربعة أقسام. القسم الأول هم من ذكره المؤلف رحمه الله بقوله رحمه الله: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة. أهل العبادة والاستعانة أي الذين حققوا العبادة لله عز وجل وحققوا الاستعانة به. حققوا العبادة لله عز وجل وحققوا الاستعانة به، وهذا ما شرعه الله تعالى لعباده في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن قول إياك نعبد أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. فالواجب على العبد أن يحقق هذين لله عز وجل، أن يحقق العبادة لله بقلبه وقوله وعمله فلا يعبد غير الله، وأن يحقق طلب العون من الله عز وجل في كل أمره، فإنه لا عون إلا من قبله جل في علاه. وهنا يتبادر إلى الذهن أن الاستعانة ليست ممنوعة بالأسباب التي جعلها الله تعالى عونا لبلوغ الغايات، وهذا مما يختلط فيه الأمر على كثير من الناس. أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى، والتعاون يقتضي تكاتف الجهود واجتماع الأعمال لتحقيق غرض من الأغراض. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد يطلب الإنسان العون من بشر أو من مخلوق، وهذا لا ينافي ما ذكره الله عز وجل في قوله: وإياك نستعين. فإن الاستعانة المطلقة لا تكون إلا بالله عز وجل. وأما الاستعانة التي هي أخذ سبب يوصل إلى نتيجة جعلها الله تعالى طريقا لتحصيل غاية، فهذا لا يلغي أنه ينبغي أن لا يكون في القلب تعلق إلا بالله عز وجل، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا عمر العبد قلبه بعظيم التوكل على الله وطلب العون منه سبحانه وبحمده انقطع نظره إلى الأسباب، وصارت الأسباب وسائل يدرك بها الغايات، لكنه لا يعلق قلبه بالسبب. لماذا لا يعلق قلبه بالسبب؟ لأن السبب لا يمكن أن يأتي بالنتيجة استقلالا إلا بمشيئة الله وبتيسيره وبإزالة ما يمنع من حصول النتيجة بالسبب. وأضرب لكم مثلا، المطر سبب للنبات كما قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فجعل الله تعالى المطر سببا لإحياء الأرض، لكن المطر بمفرده سبب ولكن المطر في الجملة سبب للنبات، لكنه لا يستقل بالإنبات منفردا، بل لا بد من تربة ولا بد من هواء ولا بد من بذر ولا بد بعد كل هذه الأسباب المتضافرة المشتركة التي تنتج النبات لا بد أيضا من إزالة الموانع. فكم من مطر يحصل به نبات تتسلط عليه الآفات فيذهب ذلك النبات من غير تحصيل نتيجة ولا إدراك مطلوب. فعلم بهذا أنه ليس في الدنيا سبب يستقل بتحصيل النتيجة إلا بما يقدره الله تعالى من الأسباب المشاركة، وبما ييسره الله تعالى من انتفاء الموانع، من انتفاء الموانع التي تمنع من مجيء النتيجة المطلوبة المرغوبة. وإذا امتلأ قلبك أن الأسباب كلها على اختلافها وتنوعها على هذا النحو لا يمكن أن تأتي بنتيجة منفردة، ولا يمكن أن تحصل بها غرضا إلا إذا اجتمع إليها ما يقدره الله من الأسباب الأخرى وينتفي أيضا ما يكون من الموانع، فإنك لا تعلق قلبك إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فتأخذ الأسباب ولست ملتفتا إليها، بل قلبك معلق بمسببها، بخالق الأسباب الذي إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وبهذا يكمل في قلب العبد طلب العون من الله عز وجل في كل دقيق وجليل، ويتبرأ من حوله وقوته، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نردد هذا المعنى ويغيب عنا في كثير من الأحيان معنى هذه الكلمة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أنه لا تحول من حال إلى حال، سواء كانت حالا نفسية أو حالا قلبية أو حالا عملية، إلا بالله عز وجل. فلا ينتقل الإنسان من حزن إلى سرور، ولا من ضيق إلى سعة، ولا من غم إلى فرج، ولا من هم إلى تنفيس كرب، إلا بالله عز وجل. كما أنه لا يحصل في الواقع تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. فلا حول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله الذي يعطيك القوة لتتحول من حال إلى حال. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه حال أولئك الذين كملوا هذه المنزلة وهذه المرتبة العالية. وقد جعل الله تعالى الاستعانة بعد العبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده وحده لا شريك له، وبهذا نحقق ما طلبه منا. فحقه علينا أن نعبده وحده لا شريك له، وحقنا عليه بفضله ورحمته وعظيم إحسانه وبره أن يبلغنا ما نؤمل من خير الدنيا والآخرة. فحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك، فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بهذا يجتمع المعنى، وأن هاتين الجملتين في هذه الآية المختصرة التي يقرأها كل مؤمن هي مفتاح السعادة، هي مفتاح تحقيق النجاة، هي بيان لحق الله وحق العبد. حق الله العبادة، وحق العبد أن يعينه الله تعالى فيبلغه ما يكون من الفوز والنجاة بدخول الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. واعلم أيها المبارك، أيها الراشد، أيها الراغب في نجاة نفسه، أن أعظم ما يستعان به الله جل وعلا، أعظم ما يستعان به سبحانه وتعالى، طلب عونه على طاعته، طلب عونه على طاعته. فأعظم ما ترغب فيه إلى الله عز وجل أن يعينك عليه، أن يعينك على تحقيق العبودية له، على تحقيق العبادة له سبحانه وبحمده. ولهذا كان أعظم سؤال شرعه الله تعالى لعباده ما جعله في سورة الفاتحة، وهو سؤال الهداية. فإنه بعد أن ذكر الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر أعظم مسائل الخلق وأخطر ما يطلبه الناس الذي به يسعدون في دنياهم وبه يفوزون في أخراهم، وهو الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي مفتاح الهدايات، هذه مفتاح السعادة، هذه التي يبلغ بها الإنسان فوز الدنيا وفوز الآخرة. فإنه من هدي إلى الصراط المستقيم كان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أعظم ما يطلب عون الله تعالى عليه فيه هو أن يعينك وأن ييسر لك عبادته جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: فعبادة الله غاية مرادهم. عبادة الله غاية مراد هذا القسم الذين كملوا العبودية لله وكملوا الاستعانة به، وطلب غاية مرادهم وطلبهم منه وطلبهم منه أن يعينهم عليها، أي أن يعينهم على عبادته ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، فغاية مطلوبهم أن يعينهم على طاعته جل وعلا، وهذا أشرف ما يعان عليه العبد. ولهذا قال: ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته. فإن أفضل ما تسأله الله عز وجل أن يعينك على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل، فقال: يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في كل دبر صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه أشرف المسائل وأعلاها وأكرمها، ولهذا كانت في سورة الفاتحة فرضا على كل مؤمن أن يقرأها وأن يؤمن عليها، وهي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هي قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه أعظم المسائل، وهي أعظم ما يعان عليه العبد. فمن وفق إلى هذا وفق إلى خير عظيم. واعلم بارك الله فيك أن الناس في طلب العون من الله على درجات. أعلى درجات هؤلاء الذين يطلبون عون الله على طاعته، ثم الذين يطلبون عون الله على مصالح دنياهم وما فيه خير معاشهم، ثم دون هذا قوم يطلبون عون الله عز وجل على معاصيه. وهؤلاء استعانوا بالله، وقد ييسر الله تعالى لهم ما طلبوه من العون، لكنهم آثمون باستعانتهم وآثمون بنتيجة العون من تيسير الله لهم ما طلبوه من المعاصي والسيئات. فإنه ما من شيء إلا بأمره جل في علاه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه مراتب الناس في الجملة فيما يتعلق بطلب العون، منهم من يطلب عون الله على طاعته، وهؤلاء هم أفضل الناس وأعلاهم منزلة، ومنهم من يطلب عون الله على مصالح معاشه وخير دنياه، وهذا متعبد لله بطلب العون منه، ولكنه ليس مأجورا على ما يحصله إلا إذا استعمله في طاعة الله عز وجل. مأجور على طلب العون، لكن ما يحصله ليس مما يؤجر عليه إلا إذا احتسبه عند الله عز وجل. أما من طلب العون على المعصية فهذا آثم في طلب العون، وآثم في نتيجة ذلك من حصول الإعانة على المحرم. هذا ما يتعلق بأقسام الناس في ما يتصل بالاستعانة. وكمال الحال هو الجمع بين طلب عون الله عز وجل على عبادته وتحقيق العبادة له جل وعلا بامتثال أمره وترك ما نهى عنه بطيب القلب والقول وصلاح العمل. نعم.
ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله.
أعوذ بالله. هذا هو القسم الثاني، وهو من تخلى عن تحقيق العبودية لله، فلم يعبد الله عز وجل كما أمره جل في علاه، ولم يستعن به سبحانه وبحمده، بل ترك طلب عونه على طاعته وعلى أكثر ما يكون من مصالح دنياه. لكنه لا يوجد أحد يستغني عن الله استغناء تاما بأن لا يطلب العون منه، بل لابد لكل مخلوق أن يطلب شيئا من العون من الله عز وجل. ولكن لما كان هؤلاء يتظاهرون بالاستقلال عن الله وأنهم عنه أغنياء صنفوا ضمن هذا القسم، قسم من ترك طلب الاستعانة وترك تحقيق العبودية. وهذا يقابل القسم الأول، وهم أفضل الناس وأشرفهم، الذين جمعوا بين طلب العون من الله وبين تحقيق العبادة له جل في علاه، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالقسم الثاني يقابل القسم الأول، فهؤلاء قوم لم يحققوا العبادة لله، فلم يعبدوه جل وعلا، إنما عبدوا أهواءهم واتخذوا آلهة من دونه جل في علاه، سواء كانت آلهة مصورة أو اتخذوا أهواءهم آلهة، كما قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فاتخذ إلهه اتخذ هواه وما يشتهيه معبوده الذي يأمره وينهاه وينقاد لأمره ونهيه. أما ما يتعلق بالاستعانة فليس ثمة أحد وإن تظاهر باستغنائه عن الله إلا ولا بد أن يطلب عون الله في شيء من الأمور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا القسم، قال ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به. معرضون أي غافلون عن عبادة الله تعالى وعن طلب العون منه، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به، يدل على أنه لم يهجر الاستعانة بالكلية، ثمة نوع من الاستعانة، لكنهم استعانوا به جل في علاه على ما فيه هلاكهم وهو معصية الله عز وجل. ولذلك يقول بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، يعني ملذاته. والله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء ويمد هؤلاء، فهو الغني الحميد، كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله تعالى يملي لهؤلاء ويعطي هؤلاء، وهو جل في علاه في عطائه ذو حكمة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وكما قال في الآية الأخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهذا القسم من الناس وهم الذين يسألون يهجرون عبادته ويتركون طلب العون منه يستعينون بالله عز وجل في بعض حوائجهم الضرورية وإن كانوا يظهرون خلاف ذلك. ومن أبرز أمثلة هؤلاء إبليس الشيطان الرجيم الذي أظهر المعاندة والاستكبار والإباء والتكذيب والإعراض، فكان مآله أن طرده رب العالمين من رحمته وجعله رجيما يرجم باللعن وسيء القول لسوء عمله وفساد سعيه، فهو أبغض الخلق إلى الله عز وجل. ومع هذا لما طلب من الله عز وجل الإمهال والإنذار لم يمنعه الله تعالى ذلك، بل قال الله تعالى لما قال له الشيطان فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فأعانه الله على البقاء ويسر له ما طلب. لكن هذا التيسير لطلبه كان زيادة في شقوته وكان موجبا لعظيم عقوبته وبعده عن الله. ثم يشير المؤلف إلى قاعدة، إنه ما هو كل ما سألت الله عز وجل وأعطاك فمعنى هذا أنه عطاء برضا، فقد يعطيك الله ما يكون فيه هلاكك. ولذلك كان أفضل ما تسأله الله وأجمل ما تدعو به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أجمع دعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة ويقيك شر ما قد تسأله فيكون فيه هلاكك. إبليس سأل الله عز وجل الإنذار فكان هذا زيادة في شقوته وفي بعده عن الله عز وجل. وهكذا كل من سأل الله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فقد يسأل الإنسان مالا، قد يسأل الإنسان جاها، قد يسأل الإنسان شيئا من متع الدنيا فيبعده ذلك عن الله، لكن هذا لا يعني أن لا يسأل ذلك، بل ينبغي أن يسأل ما تحسن به حاله وأن يستعيذ بالله عز وجل من أن يكون عطاؤه موجبا لبعده عنه سبحانه وبحمده. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي أن لا يغتر الإنسان بالعطاء، فكم من معطى يكون في العطاء هلاكه، وكم من محجوب ممنوع من العطاء تكون سلامته وصحته ونجاته في منعه. أرأيتم الطفل الرضيع الذي تفطمه أمه لتنقله من الحليب إلى ما يحتاجه من طعام يقوم به بدنه ويشتد به أوده، لو طاوعته أمه بإعطاء الحليب أكان ذلك في مصلحته أم كان ذلك عائدا عليه بالضرر؟ بالتأكيد هو عائد عليه بالضرر، يبكي ويصيح ويطلب ما يشتهي من حليب وأمه تمنعه، لأن في منعه صلاحة، لأن في منعه صلاحه وقوام بدنه. هكذا فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل، فلا تجزع عندما تمنع ما سألته من خير الدنيا، فإن ذلك من حكمة الله ورحمته ولن تعود منه إلا بعطاء ورضا جل في علاه. يقول المؤلف رحمه الله: وهكذا كل من سأل الله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليس لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، أسأل الله أن يعصمني وإياكم من كل سوء وشر. والإنسان على نفسه بصيرة، وما أجمل أن يمتلئ قلبك رضا بما يفعله الله عز وجل بك من العطاء والمنع، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ومقتضى رضاك بربوبية الله أن ترضى بكل ما أعطاك وأن ترضى بكل ما منعك، لكن هذا لا يعني ألا تسعى في ما أنت مأمور بالسعي إليه من صلاح معاشك وصلاح نفسك. فإذا مرضت دفعت قدر المرض بقدر طلب الشفاء، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. إذا افتقرت فلا يمنع أن تدفع قدر الفقر بطلب الغنى الذي يكفيك ويسد حاجتك، فتدفع قدر الله بقدر الله، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فنحن ندفع قدر الله المكروه بقدر الله المحبوب، وهذا مما يتعبد الله تعالى به، وبه ينحل ما قد يشكل على كثير من الناس فيما يتعلق بالتوفيق بين الرضا بالقدر وبين عدم فعل ما أمر الله تعالى به من أخذ الأسباب التي توصل إلى الثمار وتبلغ النتائج. إذن هذا هو القسم الثاني، وهم الأشقياء أعاذنا الله وإياكم منهم، وهم الذين هجروا العبادة وتركوا طلب العون من الله عز وجل. ثم القسم الذي يليه:
فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه حماية له وصيانة، والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. وبالجملة، فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته.
هذا المقطع صلة القسم المتقدم وتفصيل وبسط لتقر أنفس أهل الإيمان فيما يجريه الله عز وجل من الأقضية والأقدار. فإن المؤمن إذا علم أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه سبحانه وبحمده يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ويعطي لرحمة ويمنع لرحمة جل في علاه، فإن ذلك يشرح صدره لكل ما يفعله الله تعالى به، ويعلم أنه جل في علاه رحيم به، وأنه سبحانه وبحمده ربه الذي ساق إليه النعم وتولاه بالأفضال والإحسان قبل أن يسأل وقبل أن يحقق العبودية له جل في علاه. فأنت في رحم أمك من ساق لك الأرزاق؟ من كملك فأحسن خلقك؟ من أخرجك سليما إلى هذه الدنيا وقد قال جل في علاه في وصف الخارج من الأرحام: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم كملك بالآلات سمعا وبصرا وقوة وإدراكا، ودرجك في ذلك حتى هداك إلى العلم والمعرفة والبصيرة. أليس هذا جدير بأن تحمده وأن تذكر إنعامه وإحسانه، وأن توقن أنه الرحمن الرحيم الذي لا يفعل بك إلا ما هو من مقتضى رحمته جل في علاه؟ وإن بدا لك أنه مكروه، فربما صحت الأجساد بالعلل، وكم من رحمة في علة، وكم من بلاء في وكم من رحمة في بلاء، وكم من منحة في محنة. لذلك قرّ بما يجريه الله تعالى عليك من الأقضية والأقدار، وكن منشرح الصدر، وهمك في أن تكون عبدا لله في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في القوة والضعف، في الشباب والهرم، في الحل والسفر، في كل أحوالك ليكن همك كيف ترضي ربك، كيف تحقق ما أمرك الله تعالى به في هذه الحال. فالأحوال تتقلب، يوم غنى ويوم فقر، يوم سرور ويوم حزن، يوم قوة ويوم ضعف. والراشد ليس من كان في حال عابدا وفي الأخرى جاحدا، إنما الراشد الفائز هو من حقق العبودية لله في كل أحواله وفي كل منازله وفي كل ما يجريه الله تعالى عليه. يقول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير. إيش؟ فتنة، اختبار. الشر الرخاء، الشر الضيق والقلة والمرض وما إلى ذلك من الآفات التي يكرهها الناس، والخير السعة والغنى والرخاء والصحة وما إلى ذلك من ألوان النعم التي ينعم الله تعالى بها عليك. فكن عبدا لله في ذلك كله، واعلم أن ما يجريه الله تعالى في العبد في ما يجريه الله تعالى على العبد في دنياه ليس دلالة على إكرام ولا على إهانة، إنما الإكرام في الطاعة والإهانة في المعصية، ليس سوى ذلك. فكم من غني فتح الله تعالى عليه فاستعمل ماله في طاعة الله فكان من الفائزين. نعم المال الصالح للعبد الصالح. وكم من ذي فقر ليس معه ما يغنيه ولكنه جاحد مستكبر فلا ينظر الله تعالى إليه، والعكس كذلك. كم من غني أطغاه غناه فقال: هذا لي وهذا كد آبائي وجهد يدي، فأنكر نعمة الله عليه، فكان كقارون خسف الله تعالى به وبماله الأرض. وكم من فقير حقق العبودية لله عز وجل ورضي بما أجراه الله تعالى عليه من قلة ذات اليد فكان طائعا لله عز وجل مع قلة ذات يده، راضيا بما قسمه الله تعالى له. وقد نبه الله تعالى إلى هذا المعنى من أن العطاء لا يدل على الإنعام والرضا، وأن التقدير والتضييق والقدر لا يدل على عدم المنزلة وعدم المكانة ونزول المرتبة عند الله عز وجل. فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه اختبره، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، استدل بالعطاء على الإكرام. وأما إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق، قدر ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فماذا جاء بعد ذلك؟ قال الله تعالى: كلا، ليس الأمر كذلك، ليس العطاء للإكرام ولا المنع للإهانة، إنما العطاء والمنع ابتلاء. ولذلك قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ففي كلا الحالين الإنسان مبتلى، والفائز من حقق الطاعة في الغنى والفقر ولذلك يقول المؤلف رحمه الله بعدما ذكر قال وبالجملة، أي اختصار ما تقدم من تفصيل وبيان، فأخبر الله تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره يعني وتضييقه، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. هذه الكرامة، الكرامة في تحقيق العبودية لله عز وجل، الكرامة في أن تكون عبدا لله عز وجل في أحوالك كلها، في العطاء والمنع وفي الصحة والغنى. وأما ما يكون من انفتاح الدنيا فهذا ليس كرامة، بل الله عز وجل يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني أعطيناهم كل هذا الذي ذكره جل وعلا من أوجه النعيم الظاهر، ثم بعد أن ذكر ما ذكر وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ما كل ذلك حقيقته إلا أنه متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أسأل الله أن يجعلني وياكم منهم الذين قال فيهم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي أن يكون العبد على هذا اليقين وعلى هذا الإدراك أن عطاء الله عز وجل ومنعه ابتلاء واختبار، فكن لله عبدا في العطاء، وكن له عبدا في المنع، وكن له عبدا في الصحة والفقر وفي كل أحوالك، وانشرح صدرك وانشرح صدرا بما يجريه الله تعالى عليك. نعم.
فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسألها إياها. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد، لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله.
الله أكبر، الله أكبر. هذا القسم الثالث من أقسام الناس، وهم الذين عندهم نوع عبادة، شيء من العبادة، وعندهم تعطيل للاستعانة، فلم يكملوا إياك نستعين، فعندهم شيء من العبادة لكن ليس عندهم كمال استعانة، وهؤلاء قسمان. الآن الأقسام التي مرت معنا ثلاثة أقسام: القسم الأول من كملوا إياك نعبد وإياك نستعين، نسأل الله أن نكون منهم، وهم أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، هم أولياؤه، هم أحبابه، هم أهل التقوى، هم الصالحون الذين لهم سعادة الدنيا ولهم فوز الآخرة، كملوا العبادة لله في السر والعلن واستعانوا به على طاعته، فلا عون لهم إلا من قبله جل في علاه، وليس في قلوبهم التفات إلى سواه. هذا القسم الأول. القسم الثاني الذين تخلوا عن العبادة وتخلوا عن طلب الإعانة منه جل في علاه، وهؤلاء المخذولون المحرومون الهالكون، وهم أسوأ الخلق وأبغض الخلق إلى الله عز وجل. القسم الثالث عندهم نوع عبادة، عندهم شيء من العبادة لكنهم لم يحققوا الاستعانة بالله عز وجل، وهؤلاء قسمان. القسم الأول القدرية، وهم الذين يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، إن الله لا يخلق أفعال العباد، وبالتالي إذا كان لا يخلق أفعال العباد فإنه لا يطلب العون منه، لأن فعلك من قبلك، والله عز وجل لا يخلق شيئا ولا يعين على شيء، لا يطلب العون ممن لا يقدر على الخلق. وهؤلاء كما قال المؤلف رحمه الله هؤلاء مخذولون. يقول رحمه الله أهل القدر القائلون بأنه سبحانه وتعالى قد فعل بالعبد جميع مقدوره، يعني خلقك وأعطاك السمع والبصر وأعطاك القوة وليس وراء ذلك شيء، فلا تطلب من الله عونا في ما وراء ذلك. وهؤلاء مخذولون موكلون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد، أي أنهم لا يحققون التوحيد التام لله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مع الله خالقا يخلق دون الله جل وعلا، فالإنسان يخلق فعل نفسه. ولهذا يقول الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني ينتظم به التوحيد ويستقيم به التوحيد، وهو أصل من أصول الإيمان. قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه يعني بالقدر توحيده. هذا القسم أعاذنا الله وأجار الله وإياكم منهم، هؤلاء محرومون مخذولون موكلون إلى أنفسهم، ومن وكل إلى نفسه طرفة عين فقد وكل إلى هلاك وخسر. لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن بالله وعليه جل في علاه، ونسأل الله أن نكون له، نحن بالله، فكل ما يكون منا به وعليه، لا نبلغ شيئا إلا بإعانته وتقديره وتيسيره، وله نرجو أن نكون مخلصين في العبادة له. كلنا بالله وعليه، لكننا نتفاوت في إيش؟ في أن نكون له، فكل لله. هذا الذي أمرك الله تعالى به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فاعبده وتوكل عليه سبحانه وبحمده. أما تفصيل حال هذا القسم الأول من هؤلاء، القسم الثاني يقول قوم لهم عبادة وأوراد لكنهم عموا عن الربط بين الأسباب والنتائج، فقالوا إن الله يقدر كل شيء ولا حاجة لأخذ سبب من الأسباب لبلوغ الغايات، وهؤلاء هم الجبرية، يقابلون أولئك يقولون ما حاجة تفعل شيء، إذا شاء الله عز وجل أن تدرك ما تريد من مصالح الدنيا والآخرة فستدركه، فعلت السبب أو لم تفعل. وهؤلاء عطلوا الأسباب، الذين قالوا لا نفعل شيئا، نحن بالله والله عز وجل يفعل كل شيء، يأتون بكلام صحيح لكنهم يريدون به باطلا، يريدون به تعطيل السبب، وهذا لا يمكن أن يقره لا عقل ولا دين، لا عقل ولا شرع. فإن من عطل الأسباب وألغاها يكون بذلك قد اتهم الشرع، إذا كان يعتقده دينا فقد اتهم الشرع بمناقضة العقل وبالنقص، لأن الشرائع جاءت بذكر الأسباب المفضية إلى النتائج، فما من شيء إلا جعل الله له سببا. لكن الناس في الأسباب على ثلاثة أقسام، القسم الأول من يلغي الأسباب وهذا هو الذي نتكلم عنه، القسم الثاني من يعظم الأسباب ويعلق قلبه بها ويلتفت إليها، وهؤلاء هم الذين وقعوا في الشرك حيث اعتمدوا في قلوبهم وتعلقت قلوبهم بغير الله، والقسم الثالث الذين علقوا قلوبهم بالله وعلموا أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لكنهم مع هذا اليقين يأخذون ما أمرهم الله تعالى به من الأسباب، ويعتقدون أن الأسباب مقدمات لنتائج، وأن النتائج لا تكون إلا بمقدماتها، ولكن هذه المقدمات إذا شاء الله أتت بالثمرة، وإذا شاء الله لم تأتي، وإذا لم يشاء الله لم تأتي بالثمرة. وبالتالي هم قد علقوا قلوبهم بالله عز وجل، وجمعوا بين الأخذ بالسبب والركون بالقلب إلى مسبب الأسباب، إلى خالق الأسباب سبحانه وبحمده، الذي إذا شاء أتت الأسباب بنتائجها، وإذا شاء عطل الأسباب عن نتائجها، بل إذا شاء جعل السبب يؤدي إلى نقيض النتيجة، جعل السبب يؤدي إلى نقيض النتيجة. كيف يكون السبب مؤديا إلى نقيض النتيجة؟ مثل ما جرى مع إبراهيم عليه السلام، فإن قومه أرادوا إيش؟ أرادوا أن يحرقوه بالنار، فأضرموا نارا، النار محرقة، هذا نتيجة السبب، السبب هو النار والنتيجة هي الإحراق. لكن لما شاء الله تعالى إن جاءه عطل السبب، فلم تكن النار محرقة، بل جاء بنقيض السبب، فقال جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالأسباب مخلوقة لله جل وعلا، يفعل بها ما يشاء جل في علاه. فجدير بالمؤمن أن يعلق قلبه بالله خالق الأسباب، وأن لا يلتفت إلى سواه. وإذا أخذ سببا أخذه طاعة لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظاهر بين درعين، يظاهر درعين في قتاله، ويلبس المغفر صلى الله عليه وسلم ليتقي الأعداء في القتال، وكان يدخر صلى الله عليه وسلم قوته لسنة، قوت أهله لسنة، كل هذا من فعل الأسباب، لكن قلبه معلق بالله. فالقوت الذي ادخرته لسنة قد يتلف ويهلك، وقد لا يأتي بنتيجة، وقد تلبس الدروع ويأتيك القتل. فأنت تأخذ السبب، لكن تعلم أن قلبك معلق بخالق السبب، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا القسم الثالث من أقسام الناس، وهم الذين عندهم نوع عبادة لكن ما عندهم كمال استعانة، سواء كانوا من القدرية الذين عطلوا الأسباب بالكلية، أو من الجبرية الذين أيضا عطلوا الأسباب لكنه من وجه آخر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يعيننا على طاعته، وأن يصرف عنا معصيته. ويبقى القسم الرابع، وهم الذين لم يكن عندهم عبادة لكن كان عندهم استعانة، وهذا حال من يستعين بالله على معصيته، حال من يستعين بالله على معصيته وعلى ما لا يرضيه، وهذا حال كثير من الخلق، نتكلم عنهم إن شاء الله تعالى في مجلسنا يوم غد بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. نحن سنذهب إلى تدشين هذه الدورة مع الشيخ عبد الرحمن، معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القبول، ونواصل غدا بعد المغرب والعشاء، وبعد غد في قراءة هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.